واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن بداية الحملة اللي عملها المجلس العسكري على رجالة مبارك بعد ضغط الشارع عليه، وازاي كان القبض عليهم بيتم بشكل عشوائي وعنيف من غير ما حد يعرف اي حاجة عنهم، سواء هيروحوا فين او ايه التهم اللي توجهت لهم او حتى اللي بيتقال في التحقيق معهم. وعرفنا بعد كده ايه اللي حصل في اول محاكمة لرئيس مصري في التاريخ، وشفنا شكل مبارك واعراض المرض والضعف والشيخوخة اللي هبت في وشه بمجرد ما اتنحى عن الكرسي، فلقيناه بيتحاكم وهو ممدد على سرير طبي في القفص وحواليه ولاده وبيتكلم بمنتهى الانكسار. خلونا النهارده نكمل معاكم الحكايه ونبتدي نركز اكتر على الصراع اللي تبدلت اطرافه من شعب ضد حكومه برئيسها لصراع شعب ضد مؤسسه عسكريه وجيش اعلن نفسه الحاكم الجديد، ونقارن الوضع اللي حصل في مصر وثورتها ببقيه البلاد اللي قام فيها الربيع العربي. زمان قوي في 30/6 كده، وقبل ما الناس تفهم حقيقة الوضع والخطة اللي عملتها المؤسسة العسكرية عشان تبقلش مرسي وتسيطر هي على الحكم لحد ما ربنا يكرمها وتجيب دورة في البلد وتعمل هي بلد جديدة على مزاجها تشطيب لوكس، قبل تسلم الايادي وبشرة خير وقبل ما الناس يلبسوا السيسي 6 سنين اهو مكملين 40 فوقهم كمان، قبل كل ده كان السؤال اللي شغل الناس وقتها وتسأل في كل اللقاءات والندوات والتوك شو هو سؤال: هي دي ثورة عم الحاج ولا انقلاب؟ كنا عبط قوي والله يا اخي. بس على قد ما السؤال ده كان اول مره يتقال بعد تدخل الجيش وعزله المرسي، على قد ما كان في ثوره يناير مفيش مخلوق بيساله او حتى بيفكر فيه. عاوز تعرف الفرق ايه ببساطه؟ الفرق كلمه واحده: الشعب. كل الناس كانت عارفه وحتى اللي مؤيدين مبارك نفسهم انها ثوره قام بها الشعب في المقام الاول، استغلها الجيش او لا مش مهم، المهم انها ثوره شرارتها بدات بناس زي وزيك، ثوره اتنقلت روحها من تونس لمصر في كام يوم عشان تنتشر بعدها في كل حته، في ليبيا واليمن والبحرين وسوريا والسودان، وحتى ريحتها كانت واصله للخليج للدرجه اللي خلت ملوك السعوديه والامارات وغيرهم يموتوا نفسهم في تدليع شعوبهم ومحاوله ارضائهم عشان ما يركبهمش الجنان اللي حصل في تونس ومصر، ويلاقوهم نازلين الشارع وبيقولوا لهم ارحل. لكن بالنسبه لليبيا القذافي ما لحقش يا عيني يقول ولا كلمه، فجاه لقى ماسوره شعب اتفتحت عليه في الشوارع والميادين ووضع ولع بدون انذار، لدرجه خلت الاف العمال الافارقه والمهاجرين يتفاجعوا من التغيير اللي حصل مره واحده ويقفوا طوابير على مطار طرابلس عشان يهربوا بحياتهم، وهو يا دوبك اداهم واحده: من انتم؟ وكانت اخر من انتم قالها في حياته:
من انتم؟ بقى ساعه العمل، بقى ساعه الثوره، بقى ساعه الانتصار، لا رجوع الى اليمن، الى اليمن، الى اليمن.
هو قالها من هنا وهوب لقى السلاح مرفوع عليه وعلى رجالته، والاعلام الجديده طلعت والناس غرقت الشوارع عشان يطالبوا برحيله زي ما اخواتهم عملوا في مصر مع مبارك من شهر بالظبط، وهو واحد لزق في كرسي 30 سنه والتاني عدى ال 40، فمحدش احسن من حد يعني.
شعب يريد اصاله النظام، شعب يريد اصاله النظام، شعب يريد اصاله النظام.
بس المشكلة ان زي الثورة المصرية برضو كان لازم تلاقي مطبلاتية ومحطين راكبين على الموجة، وهي هي صوزفة وكل واحد ماسك فيها صاجاته بيقسم للي حاجه. وصلت حتى ان رجالة القذافي نفسهم اللي كانوا الصبح بيلفوا بالعربيات في طرابلس ومعهم كلاشينكوف وسلاح واللي يشتبهوا فيه بس انه ضد النظام يشتبكوا معاه، فالناس عشان تتقي شرهم بيرفعوا اعلام القذافي، هم نفسهم اللي كانوا بالليل بيهيصوا مع اول قصف من حلف الناتو على جيش القذافي ويقعدوا يهللوا ويهتفوا برافو، ويجي تاني يوم فنلاقيهم في صفوف مظاهرات المعارضة عادي جدا ضد القذافي. عمر القذافي كان شديد الولاء لعبد الناصر لدرجة انه فضل محتفظ بلقب العقيد زيه، وكان رافض يتسمى بالرئيس او الملك، لكن كان يحب جدا يتقال له يا قائد ويا زعيم، كان راجل نرجسي ومجنون لاقصى درجة ممكن تتخيلها يعني. ورغم كل السنين اللي قعدها في الحكم لكن لا عارف يحكم بقانون ولا دستور مكتوب ولا حتى برلمان له هيبة وكلمة مسموعة، فكانت النتيجة ان يوم ما الناس انفجرت في وشه وحبوا يشيلوه ما لقاش غير انه يحاربهم بالسلاح والرصاص، وهو متصور ان هم شوية خونة او قبائل اتجمعت سوا عشان طبعانين في الكرسي بتاعه، وده شعبي انا فمحدش يقرب وإلا هتفينوا مكانه، وكأنها حرب شوارع وعصابات مش حكم دولة. وعشان كده رجالته كانوا عارفين إن أيامه معدود وإنهم معاه بس لحد ما يبان الطرف الأقوى مع مرور الوقت، فكانوا في كل حتة بيشتبكوا مع الناس ويقصفوا بيوت ويهاجموا المظاهرات السلمية ويفتحوا النار على المسلحين وعلى العزل، كل ده لمجرد إنهم بالعافية يخرسوا الناس ويمنعوهم من الاعتراض. ولما الأمم المتحدة سمحت للناتو إنه يقصف الجيش ساعتها بس اتأكد رجالة القذافي إنه بيعيش فترته الأخيرة، وإنه مهما كان الزعيم القائد الملهم اللي كل القبائل بتترعب منه لكنه مش يقدر يحارب الكل في وقت واحد. حتى وزير خارجيته نفسه موسى كوسا اللي كان دراعه اليمين وصندوق الاسود زي ما كتير اعتبروه في خطابه بعد القصف، ورغم انه المفروض يبان من كلامه انه قوي وواثق من نفسه لكن كله كان شايف انه بيتكلم بشكل مهزوز وخايف، وفي خلال ايام بس كان هرب على اوروبا وانشق عن النظام. ده غير موسى ابراهيم المتحدث الرسمي للحكومه اللي كان دايما بيقول للصحفيين بشكل ودي بعيد عن اللقاءات ان ده عمره ما هيكون نظام شرعي ابدا. الوضع في ليبيا من اول يوم في الثوره كان وضع ملخبط ويحير وضع انت مش عارف فيه مين مع مين، ومين النهارده واقف في خندقك وبكره هتلاقيه لسه ثابت على مبدأه او هيتقلب ضدك. حتى اللي كان بيتجرح في اشتباك او يجرى له حاجه او واحده بيعتدي عليها عساكر القذافي لمجرد انها من قبائل المعارضه، لو كان اي واحد فيهم بيعرف يهرب ويروح يستنجد بحد كان ممكن اللي يستنجد بيهم دول هم اللي يؤذوه او يسلموه بايدهم للجيش. فكان الرعب هو الشيء المسيطر على الناس، رعب من بكره ورعب من النظام ورعب اهم من كل شيء من اللي عايشين معاهم في نفس البلد. لكن في النهايه وعشان هو نظام هش وطريقه دفاع عن نفسه كانت طريقه غير شرعيه وقايمه بس على الرصاص والدم، وحتى رغم الشراكه اللي عملها القذافي وابنه سيف الاسلام مع الجماعات الاسلاميه ضد اللي سموهم ليبراليين عشان يقضوا عليهم ويحكموا البلد سوا، رغم كل ده لكن في النهاية وفي شهر أغسطس كان النظام انهار تماما والقذافي اتقتل وطرابلس سيطر عليها الثوار، عشان بعدها يتم الإعلان عن حكومة انتقالية تحكم البلد لحد انتخاب حكومة جديدة مدنية لأول مرة. ونسيب الوضع محتقن في ليبيا ونرجع بيكم من جديد على مصر عشان نشوف جيش تاني وهو بيستلم البلد بعد ما الشعب عزل رئيس سايكو برضو بس أخف شوية من القذافي. لا هو الصراحة باستثناء دمه اللي كان يلطش وكان أخف كتير صراحة من القذافي، يعني من لحظة تنحي مبارك ولغاية ما بدأت محاكمته و24 رتبة في المجلس العسكري برئيسهم بيتعاملوا مع الثورة والناس بوشين عكس بعض تماما، وش في العلن ووش تاني محدش بيسمع عنه كتير ومش بيظهر للنور إلا في لحظات استثنائية كده قبل ما يلجم نفسه ويرجع للظل تاني. يعني بعيدا مثلا عن اشتباك هنا أو هناك أو حادثة كشوف العزرية الشهيرة، فالمجلس العسكري كان بيحاول يظهر قدام الناس في صورة المجلس الحكيم المتزن اللي بيطبطب وبيحتوي الكل مش عاوز أي صدام. وطبعا طنطاوي اللي أعلن نفسه رئيس مؤقت للدولة كان في كل لقاءاته بيجتهد يتكلم بصيغة هادية وحنونة ويحسسك ان الراجل باكو بسكوت شمعدان من كتر رقته. يعني ما تفهمش بقى هو اللي كان رقيق ولا كمية الأدوية اللي بياخدها واحد زيه عدى 75 سنة هي اللي خلته نسمة كده، بس ما عليه. المهم انك كنت كل فترة والتانية تسمع حاجات من النشطاء اللي قبلوا الجنرالات دول انهم كانوا ناس لطيفة ومهذبة قوي وتصوروا معاهم وكلموهم بابتسامات ووعدوهم بحاجات كتير عشان هيعملوها للبلد وعشانهم، وانتوا ولادنا واحنا فخورين بيكو، ده انتوا عملتوا عشان مصر اللي كان نفسنا نعمله بقالنا سنين، وكلام ملزق كده ما تطلعش منه الا انهم كانوا بيحاولوا يحسسوا على المتظاهرين وعلى رموز الثورة عشان يوروهم البديل المناسب لمبارك، البديل اللي قادر يتعامل بهدوء وعقل مش بخشونة الميري وجموديته. والانطباع ده اتأكد للمثقفين والصحفيين وأساتذة الجامعة وكتاب المقالات لما كان المجلس العسكري بيعمل معهم لقاءات على العشاء في فندق الماسة اللي بيملكوا الجيش في مصر الجديدة، وكانوا بيعيدوا ويزيدوا في حكاية انهم مش بيفكروا لا في حكم ولا في غيره وعاوزين انتخابات تريحهم من الهم ده عشان يرجعوا سكناتهم، وان سواء الجيش او الشعب فكلهم جزء من البلد ومفيش فرق بينهم، وقد ايه هم فخورين بالناس اللي شالوا ديكتاتور زي مبارك ورجعوا مصر لعصر الديمقراطية. والحقيقة انا ما اعرفش امتى مصر كانت في العصر ده اساسا عشان ترجع له، بس ماشي. يعني الناس كانوا عازمينهم على العشاء فسيبهم يقولوا اللي عايزينه يا جدعان، مش يعني مش هيبقى اكل وبحلقه يعني. ومن وقت للتاني كانت بتيجي سيره واحد معين كان مدير المخابرات الحربيه ايامها ويقولوا لهم شايفين القصير السهن اللي هناك ده، هو الوحيد فينا اللي تنبأ في 2010 ان في انتفاضه شعبيه هتحصل وهتخرج على نظام مبارك. بس للاسف وقتها ما كانش حد من اللي بيسمع الكلام ده بيركز معاه قوي او حتى بيميزه، اخرهم كانوا يهزلوا دماغهم بابتسامه مجامله كده وينسوه بعد لحظه، اللي هو الله هو حماده اتنبأ ما شاء الله بالثوره، ياخدي جميله اسم النبي حارس ام. بس طبعا لو حد فيهم كان عارف وقتها انه واقف بيتكلم مع اللواء باشا طيار اركان حرب عبد الفتاح السيسي بذات نفسه وبيسمع نبوءات طبيب الفلاسفه والمهدي المنتظر وعم اشقيه مصر شخصيا، كان طلع مسدس وزرف رصاصه في دماغ اهله تريح البشريه كلها منه مش مصر بس والله. انما نقول ايه بقى، حظنا المهبب. المهم من ده كله ان اغلب اللي اتقابلوا مع المجلس العسكري وقتها كانوا شايفين ان الناس دي كويسه وعاوز الخير للبلد، حتى لو كانوا زي ما قال حسن نفع استاذ العلوم السياسيه ان كان عندهم خطه نزول للشارع فعلا، وكل اللي عملوه انهم ادوا الثوره زقه على الحنين كده عشان يستفيدوا منها. والحقيقه فعلا المجلس العسكري عرف يستفاد من الثوره لاقصى درجه، من اقل رتبه فيهم لطنطاوي ذات نفسه، طنطاوي اللي زي ما قلنا لقى نفسه في يوم وليله من وزير دفاع لرئيس جمهوريه مؤقت مع احتماليه انه ينقلب دائم في المستقبل، مين عارف. عشان كده الراجل في سنه ده خدته الجلاله، وبعد ما كان الراجل الثاني او الراجل الخامس في شله مبارك وقبليه جمال وصفوة الشريف وعمر سليمان وليلة كبيرة قوي سعادتك، يعني بيجرب احساس الراجل الاول لاول مرة، فبقى يعمل لقاءات ويتكلم بثقة وهدوء ووصل انه يلبس مدني وينزل الشوارع يسلم على ده ويشاور من بعيد لده والناس ملفوفين حواليه ولا اجدع سيناتور في امريكا، وكل ده والناس فاكرة ان الراجل مبسوط بالثورة ونازل يشاركهم فرحتهم. الفسحة الصغيرة دي انتشرت صورها بسرعة البرق على كل المواقع ونزلت في الجرائد وهي بتتكلم عن الرجل الحكيم اللي اندمج مع الناس وبقى حبيب الشعب. وطبعا زي اي حد بيشتهر بسرعة وبيبقى له محبين بيمجدوا فيه بشكل مبالغ، كان طبيعي ان الناس تبدأ تتريق على حالة الهوس اللي حصل بالراجل وتطلع نكتة عليه تقول ان خلاص محلات لعب الاطفال هتبيع من يوم ورايح عرايس المشير طنطاوي ويبقى عندنا طنطاوي بشورت وتنطوي البدلة وتنطوي الدكتور وتنطوي البحار وهو المشير تنطوي كده كده ابن نكتة ومحدش بياخده بجدية يعني. مستني ايه يعني من واحد كانوا الضباط اللي معاه نفسهم مطلعين عليه ان هو كلب مبارك الاليف؟ اهي حالة النشوة اللي كانت عند تنطوي والمجلس العسكري بلعبة الحكم اللي وقعت في ايديهم دي كانت عجبهم قوي فساقوا فيها بقى. مش بس تنطوي اللي اخدته الجلالة وصدق نفسه، ده كل واحد في المجلس افتكر روحه خبير سياسة ومهندس ودكتور بعد الظهر. هو يعني السيسي كان نبت شيطاني؟ ما هي كلها طينة بنت 30 في 70 يعني بلاش. المهم ان الحالة اللي صدقوا نفسهم بيها دي خلتهم يتجاهلوا ابسط الحاجات اللي بتعملها الدول المحترمة بعد الثورة. يعني الطبيعي ان الدولة في مرحلة انتقالية بتجيب خبراء دوليين يستفيدوا من خبراتهم اللي اتكونت على مدار سنين من تجارب دول زي جنوب افريقيا وامريكا اللاتينية وشرق اوروبا والفلبين واسبانيا وكوريا الجنوبية وغيرها، لكن ولا واحد في المجلس العسكري فكر كده اساسا. هو واحد من اللواءات بعد ما شرب كوباية شاي العصرية كده طلع موبايله واتصل بابنه اللي كان مستشار قانوني في المحكمة الدستورية العليا. الو الو، ايه يا اشرف؟ عامل ايه؟ وازيك وازاي مراتك وازاي العيال؟ الحمد لله. بقول لك ايه، عندنا ورقه كده عاوزين نظبطها. ميثاق. لا لا، هيبقى مؤقت. انا قلت لهم مفيش غير الواد ابن اللي يخلص لكم السبوبه دي. ايه، عايز ناس تساعدك؟ امال انا كنت بعلمك ليه يا ابن الكلب؟ بكره 7 الصبح الاقيك في مكتبي، فاهم ولا لا؟ يلا اقفل، خلينا اتصل بزمايلك اجمعهم. بس الامانه لله اللجنه اللي كان فيها سياده المستشار ابن اللواء والسبعه اللي معاه عملوا وثيقه مؤقته ما تخرش الميه. اي نعم، هم دخلوا على جوجل كتير وكانوا ساحبين الواي فاي كله لحسابهم، بس معلش يعني الناس بتتعب وشويه ارتجال مش هيعملوا حاجه. اي نعم هم اعتمدوا على موقع عملته جامعه برينستون لكتابه الدستور وحل المنازعات، بس هي كليه الحقوق اللي ما كانش فيها ماده دساتير في المنهج، هيعملوا ايه يعني؟ واخيرا بعد سهر وتقطيع ورق واقلام ماركر وسحله بيتشال ونسكافيه اتحط، خلصوا وخرجوا يسلموا الوثيقه للمجلس العسكري.
انا خلصت يا ابلة، حاجه زي الفل وبارك الله في مرازق.
بعيدا عن التهريج، فالحقيقه ان اللجنه كان هدفها فعلا تنقل السلطه للمدنيين باسرع وقت ممكن، وبكده يكون للشعب وللبرلمان المدني فرصه تكوين حكومه وعمل دستور دائم يصيغوه هم بنفسهم بعيدا عن التدخل العسكري. لكن اللي حصل ان الوثيقه دي لما اتعمل عليها الاستفتاء بتاع 19 مارس، فاكرينه؟ ايوه، هو اللي الاخوان قالوا فيه نعم ده وطلبوا الناس يوافقوا عليه رغم ان المعارضه كلها رفضته. اهو الاستفتاء ده طلع واحد من المجلس العسكري مكلف بشؤون القانونيه ليله التصويت عشان يقول ان المجلس العسكري قرر يعمل تعديلات خاصه بيه على الوثيقه بعد التصويت. وكانت نتيجه التعديلات دي ان الجيش بقى متاح ليه يفضل موجود في السلطه، مش بس في انتخابات مجلس الشعب اللي جايه، لا ولحد ما يتم كتاب الدستور دائم كمان. وكان اللجنه ولا عملت اي بطيخ، شهوه سلطه وتمكنت من المجلس بالكامل. كل واحد كان بيفكر انه مش هيرجع تاني يقعد في كتيبه ولا مركز قياده ويسيب بلد كامله كانت تحت ايده تروح كده لواحد تاني، واحد يبقى مدني ويؤمر وينهي وهم اللي يبقوا تحت سيطرته مش العكس. عشان كده وفي الفتره الحرجه دي كان مستحيل حد من المجلس العسكري يدخل في صدام مباشر مع الناس او يقوم باي عمليه قمع حقيقيه تحسس الشعب انه بيفكر في السلطه او عاوز يسكت الناس فينزلوا الميدان تاني. ومن هنا بدانا مرحله التحسيس على الناس. يعني مهاوده يا عصام، مهاوده. مش كل كلمه تسمعها تفتكرها ابيحه يعني، وانت عشان قلت ما بتصومش يعني هتطلعوا عليا انا؟ كانت هي شعره معاويه اللي بين المجلس والشعب، هم يشدوا وهو يرخي. كل جمعه كان لازم تسمع عن تنظيم مليونيه جديده تحصل في الميدان لاي سبب، وكل مليونيه بمطالب، وكل طلب يجي يوم الخميس فالمجلس ينخ ويوافق عشان يرضوا الناس وما ينزلوش. عشان كده في 6 شهور بس من مارس لسبتمبر كنا بنشوف رؤساء وزراء بيتشالوا ومبارك بيتنقل من اقامه جبريه للقفص، وحبيب العدلي هو ومساعديه بيتقدموا للمحاكمه، وانتخابات بتتحدد ميعادها، وقانون طوارئ بيتلغي تعليقه، وكل ده عشان يمنعوا مره ورا الثانيه الملايين انها تنزل كل اسبوع، للدرجه اللي خلت الناس يسموا يوم الخميس خميس التنازلات من كتر ما كان المجلس بيجيب ورا قدامهم. ده حتى اللي هو محسن الفنجري اللي ارتبط عند الناس بمشهد تحيه الشهداء وتعلقوا بيه وبصورته اللي اتحولت لرمز للوطنيه، المجلس العسكري استخدمه في محاولات خيبانه عشان يحذر الثوار ويهددهم، فكانت النتيجه انه تحول في نظر الناس لمسخه، وبقوا بيتريقوا عليه وعلى اسلوبه وعلى صباعه اللي بيرفعه في وشهم وهو بيتكلم بحده.
ان القوات المسلحه مؤيده بثقه الشعب وانطلاقا من ثوابتها الوطنية تؤكد انها لن تسمح بالقفز على السلطة او تجاوز الشرعية.
فبقوا بيقولوا عليه ده اللي هو اللي شبه الشبشب ابو صوبع، ولا واحد اهتم بتهديداته او نبرته.
النهاردة طلع بعد البيان اللي قاله النهاردة، يعني حتى نظرة الامل اللي كنا اللي كانت موجودة لسه في المجلس العسكري هي احبطت تماما. مش متوقعين لهجة التهديد اللي كانت بتقال علينا ديت. يعني
احنا ما بنتهددش، يعني هو طالع تهديد وتخدير واحنا ما بنتهددش.
بس كل ده كان من ناحيه المجلس. طب الناس نفسهم كان ايه احوالهم؟ الحقيقه الناس من اول يوم في الثوره وهم عندهم قناعه ان الجيش ده منهم، الضباط والعساكر بالتحديد كانوا منهم ومن طينتهم، ممكن يكون اخواتهم ولادهم قرايبهم، والكلام عنهم او الدخول في صدام معاهم ما كانش اختيار مرحب بيه عند الشعب، وده رغم كل المشاكل اللي حصلت في الفتره بعد تنحي مبارك واحساس الناس ان المجلس العسكري مش بالطيبه اللي فاكرينها وان في اخطاء بيرتكبها ضباط في حق مدنيين. لكن في النهايه بعد كل شيء كانت برضو القناعه الثابته والاعلى من اي حاجه تانيه عند الناس ان الجيش نظيف وعمره في تعامله ما هيكون زي الشرطه، لان كان بين الناس والداخليه طار بايت ما عرفوش يتجاوزوه حتى بعد ما نجحت الثوره ومبارك اتنحى وتقدم للمحاكمه هو وزير داخليته. سنين كامله من الظلم والفساد والتعذيب كانت طبقه على صدر كل واحد ومخليه ما عندوش رغبه في الانتقام من الداخليه بعساكرها وظباطها، فعلى الاقل عنده تحفز مش طبيعي لاقل محاوله يوروا الناس فيها وشهم القديم. الثوره خلقت عند الناس ثقه في التعامل واحساس ان المواطن زيه زي اي حد في الداخليه وله حقوق، ومحدش يجرؤ منهم يتكلم معاه باسلوب مهين او يمد ايده عليه او يجبره يشخلل جيبه عشان يمشي حاله او ياخد حاجات من اكل عيشه بخصم او بنص الثمن. حتى الظباط نفسهم ما كانوش مصدقين ان الزمن دار بيهم، واللي كانوا شايفينهم جرابيع ما بينطقوش دلوقتي بقوا بيتحدوهم عين عينك ويتنكوا عليهم كمان. الثوره علمت الناس كلمه ده كان زمان، دلوقتي احنا في ثوره، ولو ظابط حاول يفتح بقه مع حد من الشعب كان يقف في وشه ويقول له بعلو صوته اياك تتكلم معايا كده تاني، انا مواطن مصري. الثوره علمت الناس حتى يتظاهروا في حتت كان بس مرورهم من جنبها مصيبه سودة يتشدوا بسببها ويترموا ورا الشمس ولا حد يحس بيهم. حتت اولها السفاره الامريكيه اللي بقى عادي جدا الناس تنظم مظاهره او اعتصام قدامها، زي ما حصل من مجموعه اعتصمت عشان تطالب بالافراج عن شيخ مصري كفيف اسمه عمر عبد الرحمن اترمى في السجن الامريكي من سنه 93 في حادثه تفجير مركز التجاره العالمي. بيحكي واحد من الصحفيين عن موظف من موظفين السفاره انه اتقال له بالنص لو كان مبارك لسه موجود كان زمان الناس دول اتلموا كلهم وترموا في السجن وشبعوا عصيان في لمؤاخذه حته كده معينه اكيد انتوا عارفينها يعني، بس احنا برنامج محترم فمش هنقدر نقولها. الراجل قال كده بالحرف. عشان كل ده كان ممكن نفهم ليه الناس عندها لسه شويه صبر وثقه باقيين في الجيش وقيادته، وانعكس ده في الاعلام كمان اللي كده كده كان مرعوب من اي سيره فيها جيش او مجلس عسكري، فاول ما حد يبدا ينتقد او يقول ان المؤسسه العسكريه فيها كذا كان يركب المذيع 100 عفريت ويشوشر على الكلام او يكروته باي سؤال تاني، لدرجه ان واحد من المدونين والنشطاء السياسيين اسمه حسام الحملاوي اتشك في لسانه مره وقال عرضا ان اي مؤسسه بنصرف عليها من الضرائب بتاعتنا لازم تكون خاضعة للسؤال، فهو بينتفض محمود سعد زي اللي لدغه عقرب ويقول لك لا اهدى بس كده اهدى وقول هديت. مسألت مين يا حاج؟ يا بيه الحاجات اللي بتقولها دي عيب وحرام، وانا مش هسمح بالكلام ده يتقال على القناه هنا.
والله حركه
انما الجيش نفسه على عيننا وراسنا ما نقدرش ناخده ندي معاه.
مش الجيش يا استاذ حركه، يعني الحكايه بس مش حكايه ان الجيش بيشتغل في السياسه. لو الجيش ده بياخد فلوس من الميزانيه العامه للدوله اللي هي في الاخر من ضرائب المواطنين يبقى مؤسسه زي اي مؤسسه ثانيه لازم تتحاسب بكل بساطه.
لا 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 خليك عندك اقف عندك. لا 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 لا
لا ايه ده يعني احنا
بنتكلم لا 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 اسمعني يا حسام،
مؤسسات.
الجيش مؤسسة نحن نثق فيها ونثق في كل تصرفاتها وما ينفعش ان احنا نتدخل فيها.
لا
ما ينفعش
يا سيد الفاضل،
مفيش حد بيتدخل في سياسات الجيش في العالم كله. سياسة الجيش دي سياسة بيضعها عسكريين وبيتحملها عسكريين ومسؤولية العسكريين.
اهو موقف زي ده على قد ما كان ممكن يخوف الناس شوية على نفسهم ويحسسهم ان سقف الحرية لسه ما وصلش للدرجة اللي عاوزينها، لكن لما كان حد بيفكر ان الجيش ممكن يتصرف بحزم مع المعارضة او يحجم صوت الناس كانوا بيقولوا لا طول ما احنا في الشارع محدش هيقدر يجي جنب. وابسط دليل على كده ان الملحدين نفسهم اللي كانوا من كام شهر فاتوا ما يقدروش حتى يتقابلوا في اي مكان من كتر خوفهم من الاعتقال وتهم ازدراء الاديان واهانه المعتقدات بقوا بيعملوا اجتماعات عامه ويقولوا مش مهم برضه محدش يقدر يجي جنبنا طول ما احنا في الشارع. اهو كل اللي حكيناه ده كان هو الوش العلني اللي بيبينه المجلس العسكري، الوش اللي كله صبر وطولة بال ومهوده للناس حتى لو كان في فلتات بتخرج منهم تبين وشهم التاني. ده الوش اللي كان بيتلعب من تحت لتحت، الوش اللي فيه خطاب رسمي بعته المجلس العسكري لكل مؤسسه اخبار في مصر عشان يحذروهم فيه من نشر اي قصه او خبر او اعلان او شكوى او صوره حتى تتعلق بالقوات المسلحه وقيادتها من غير موافقه مسبقه. الوش اللي استدعى الناشط السياسي حسام الحملاوي اللي لسه قايلين عليه من شويه مع محمود سعد عشان يحققوا معاه رسمي قدام نيابه عسكريه لمجرد انه في لقاء على اون تي في اتكلم بخصوص انتهاكات الشرطه العسكريه ضد المدنيين.
اللي اتقال لي ان انا بكره مطلوب حضوري الساعه 11 الصبح في هيئه القضاء العسكري في الحي العاشر في مدينه النصر للتحقيق فيما ورد في برنامج اون تي في بخصوص الشرطه العسكريه وانتهاكات الشرطه العسكريه.
كويس.
الوش الحقيقي للمجلس العسكري كان بيبان اول ما حد يفكر يقرب بس من حد من رجالته او ينتقدهم او يقول اقل كلمه يعتبروها اهانه، زي ان حد يشبههم بمبارك في استبداده وديكتاتوريته. فعرف الجيش دي كانت اهانه تستحق ان يستدعيك للنيابه وتتقدم لمحاكمه كمان مهما كنت انت مين. لو قدمت دليل على ضابط فاسد ممكن الضابط يتحاسب بالقانون سهلة، إنما تقول اتهام أو نقد أو يوزك شيطانك تقول كلمة زي ديكتاتور دي، فأنت وأهلك والقانون اللي هتتحاسبه قدام الضابط نفسه. طبعا في وسط كل ده أمريكا كانت بتتابع الوضع في مصر، وهي لا مهتمة بديمقراطية ولا جيش ولا شعب، يكشف بالك ولا تولع، المهم مصالحها ومصالح إسرائيل، ومصالح الاتنين كانت مع المجلس العسكري باعتباره في نظرهم أفضل ضمان إن الثورة ما تتعارضش مع السياسات المشتركة والتنسيق بين مصر وأمريكا. وبما إن علاقة الدول العربية بأمريكا تتلخص في جملة ارمي بياضك وأنا خدمتك يا سيدي، فعلى طول ومن غير رغي ومباحثات أمريكا أعلنت إن هم هيحولوا لمصر 65 مليون دولار من المعونة كمنحة مباشرة لتعزيز الديمقراطية، واشتروا مساحات إعلانات في الجرائد المصرية عشان يرشحوا شوية مقترحات تتصرف فيها المنحة، وده بعد 30 سنة كاملة كانت المعونة بتطلع من أمريكا على مصر على خزنة مبارك من غير ما مخلوق يعرف هي كام ولا بتتصرف في إيه بالظبط. ويمكن ده اللي خلى مؤيدين مبارك يستغلوا التصرف ده عشان يقولوا أهو أمريكا بتدعم الثورة، مستنين إيه تاني يثبت لكم إنها ثورة مشبوهة ومتمولة من بره؟ بس ده ما يهمناش دلوقتي، اللي يهمنا إن سياسة أمريكا في الفترة دي كانت تتلخص كلها في احتضان المجلس العسكري بأكبر قدر ممكن، وأكتر حد شبه احتضان في الفترة دي لما قال يا بس من بين المجلس العسكري كله كان سامي عنان اللي تعاملوا معاه في أمريكا باعتباره خلاص حاكم مصر القادم، وعلى الأساس ده لقى منهم تدعيم واهتمام وزيارات متبادلة للدرجة اللي خلت الصحافة الأمريكية تسميه رجل البنتاغون في مصر. ده كان بالنسبة للكبار للناس اللي حاكم البلد، أما بالنسبة للشعب فكان الموضوع أبسط، هم ينسقوا زي ما هم عاوزين، المهم إن موقفنا من أمريكا ومن إسرائيل ثابت ومش هيتغير. وعموما كله كلام دبلوماسي من بتوع التصريحات الصحفية، لكن وقت الجد المجلس العسكري مش هيختارهم علينا أكيد يعني بعد اللي حصل في الثورة. بس المشكلة إن في أول اختبار حقيقي اتحط فيه المجلس العسكري بين الشعب في كفة وبين أمريكا وإسرائيل في الكفة التانية، المجلس اختار اسرائيل بدون ذرة تفكير واحد. لكن خلونا احكي لكم القصه واحده واحده من اولها. الموضوع بدا لما المجلس العسكري افرج عن اكتر من 800 مسجون من الجماعات الاسلاميه المتشدده، واللي منهم كان معتقل من ايام اغتيال السادات في 81. وفي خلال الست شهور من بعد تنحي مبارك حصلت اكتر من 5 تفجيرات في خطوط انابيب الغاز اللي واصله من مصر لاسرائيل. ممكن تربط الحدثين ببعض وممكن لا، لكن اللي يهمنا هنا حادثه معينه في شهر اغسطس لما مسلحين من الجماعات دي في شمال سيناء نفذوا هجوم مات فيه 8 اسرائيليين، فتحركت طياره إسرائيلية عشان تطارد اللي نفذوا الهجوم، لكن تكون النتيجة في النهاية ان اكتر من 3 ضباط امن مصريين على الحدود يستشهدوا بدون اي ذنب غير انهم كانوا موجودين في التوقيت والمكان الغلط. كتير حصلت احداث زي دي في عهد مبارك وكانت بتدار اعلاميا، او بيقدر نظام مبارك يحتوي غضب الناس من اللي حصل، لكن دلوقتي وبعد الثورة فالغضب الشعبي كان اكبر من ان اي حد يعرف يحتويه. عشان كده اتجمعت مظاهرة قدام السفارة الإسرائيلية، وضغط الناس خلى المجلس العسكري يستدعي السفير المصري في إسرائيل، لكن كل ده كان تمهيد للهجوم الحقيقي اللي حصل يوم الجمعة 10 سبتمبر لما اتحركت مظاهرة بالالاف من ميدان التحرير للسفارة ومعاهم حبال وشواكيش، وقدر الشباب ينطوا فوق المتاريس الخرسانية اللي عملتها السفارة على طول الرصيف ويفضلوا يكسروا فيها لحد ما يسووها بالارض. ومش بس كده، ده يجيبوا العلم الاسرائيلي ويحرقوه في الشارع، وكل ده والعساكر المصريين اللي بره السفارة محدش فيهم اتدخل او عمل اي تصرف. لكن لما دخل الليل الامر اتطور اكتر من كده، اكتر من 20 شاب عرفوا يدخلوا جوه السفارة نفسها ويصوروا نفسهم وهم بيكسروا في العفش ويفتشوا الورق ويرموا الكتب والمستندات من الشبابيك. وفي واحدة من اوض السفارة كان في 6 موظفين محبوسين جوه وقافلين على نفسهم وجاهزين بسلاحهم ان اي حد من الشباب يدخلوا عليهم عشان يفتحوا عليه النار على طول. حوالي الساعة 11:30 ظهرت اخيرا شرطة مكافحة الشغب عشان الدنيا تولع اكتر، والشباب يحرقوا كشك الشرطة اللي بره في الشارع ويبداوا يحدفوا طوب على الامن، والامن يرد بقنابل مثيرة للدموع. لكن في وسط كل ده قدر الامن يخرج الشباب اللي كانوا في السفارة، لكن ولا واحد فيهم اتقبض عليه، فانضموا لزمايلهم بره وجمعوا نفسهم عشان يفضلوا متواجدين في الشارع ومحاصرين السفارة. الليلة كانت مولعة مش بس في الشارع وقتها، لكن كمان في مكالمات ما همدتش لحظة. اوباما يكلم نتنياهو، وقائد القيادة المركزية في امريكا يردح للسيسي، وبراك يتصل يولول قدام وزير الدفاع الامريكي، وكل ده وتنطوي محدش عارف يوصل ولا حتى باتصال. لكن فين وفين لما الساعة عدت 2:30 بعد نص الليل قدر وزير الدفاع الامريكي يوصل لطنطاوي ويتكلم معاه مكالمة قصيرة جدا، وعدوا فيها المشير انه هيعمل كل حاجة متاحة في ايده عشان يتصرف. وبعدها بساعتين بس يا مؤمن قدرت فرقة كوماندوز مصرية تنقذ الست موظفين من السفارة عشان تنهي الليلة دي اخيرا بعد ما راح فيها 2 من الشباب واتصاب اكتر من 120 واحد واتقبض على 19 غيرهم. من تاني يوم على طول بدأ المجلس العسكري يدور على حجة مقنعة يحسن بيها صورته، في الوقت اللي إسرائيل اتهمت فيه الجماعات الإسلامية إن هي اللي نفذت الهجوم، وده رغم إن الشباب اللي اتجمع قدام السفارة ما كانش فيه إخواني واحد، وكان كله أولتراس وشباب مش تابع لأي حزب، وحتى الإخوان نفسهم أدانوا اللي حصل ده تاني يوم. لكن أيا كان مين اللي رتب اللي حصل، وهل كان عشوائي ولا مظاهرة خرجت عن السيطرة ولا كل ده ترتب له بإيد حد معين، اللي يهمنا هنا زي ما قلنا في البداية إن الناس في الليلة دي اتأكدت إن المجلس العسكري ما يختلفش أي حاجة عن مبارك بخصوص أمريكا وإسرائيل، وإن اختياره بين الشعب والمليار و300 ألف المعونة هيكون اختيار سهل جدا ومش محتاج تفكير. وده يمكن الشيء الوحيد اللي طمن القيادات في أمريكا وفي إسرائيل، إن حتى رغم ردة الفعل الطرية اللي كان فيها المشير طنطاوي، بس لمجرد كونه تصرف وبسرعة فده ممكن يكون أشياء يتعلقوا بيها يعني عشان يدافعوا عن وجوده ووجود المجلس العسكري كله باعتباره أفضل 1000 مرة من إن رئيس مدني يمسك الحكم ويسمع كلام الناس بخصوص كامب ديفيد، فيعرض أمن إسرائيل وعملية السلام كلها خطر. وطبعا كان هيبقى أسوأ كوابيسهم لو كان الرئيس ده من الإسلاميين نفسهم. بس المشكلة إن أيام المجلس العسكري كانت بتقرب من نهايتها في الحكم، والشعب داخل على انتخابات حرة سواء في البرلمان أو الرئاسة، انتخابات هيبقى فيها رئيس مدني مختارينه بإرادتهم، وده كان شيء بيقتل كل أحلام المجلس العسكري في السلطة وفي حكم البلد، السلطة اللي حلموا بيها بعد مبارك. فإيه اللي هيحصل في الأيام الجاية؟ وإيه اللي هيعمله المجلس العسكري مع الناس بعد موقف السفارة؟ والأهم، إيه اللي هيجرى في الانتخابات اللي خلاص بقت على أبواب؟ هذه أشياء صرحها يطول، وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.